أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في عرض الروايات العامة والخاصة. الروايات العامة التي تقول لا تبع ما ليس عندك، والروايات الخاصة التي تقول لا تبع قبل أن تشتري. عرضنا هذه الروايات من أجل أن نثبت بأن هذه الروايات هل تدل على بطلان المسألة الثانية، وهي مسألة من باع فضولا ثم ملك ثم أجاز، هل تدل على بطلان المسألة الثانية أو لا تدل على ذلك. وصل بنا الكلام إلى هذه العبارة. طبعا ما نريد نعيد، هواية عندنا في مسألة ترتيب البحث كيف وصلنا إلى هذه النقطة. وصل بنا الكلام إلى هذه العبارة، أمس قريناها لأنها رأس مطلب راح تصير. ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات، يعني سواء قدرنا أن الروايات الناهية عن بيع ما ليس عندك، أو الروايات التي تقول لا تبع قبل أن تشتري، سواء قلنا إن هذا النهي يدل على الفساد أو هذا النهي يدل على الصحة ومحمول عليه، من محمول على الكراهة، أو حتى لو قلنا بأن هذا النهي محمول على التقية، على جميع التقدير القدر المتيقن من الروايات شو يقول؟ يقول لابد أن يكون هو الكلي في الذمة، وعندنا جزء ثاني شنو هو؟ والجزء الكلي في الذمة يجوز، والجزء هو الذي لا يجوز. يجوز بيع الكلي في الذمة وإن لم تملكه وإن لم تشتريه، وأما بالنسبة للجزء المشخص هو المشمول بمن؟ لا تبع ما ليس عندك، وبعد وكذلك لا تبع قبل أن تشتري. هذا هو مورد الرواية. ثم قال: ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات، وهو مورد الروايات راح يرجعني للمسألة الثانية، وهو ما لو باع البائع لنفسه واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البائع، يعني من البائع الفضولي، إذا صار مالكا، إذا صار مالكا. يقول مسألتكم الثانية، أعيدوا علي المسألة الثانية سهلة. من باع فضولا يوم السبت واشترى ما باعه يوم الأحد، هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول هذا البيع في المسألة الثانية له صورتان بلحاظ المشتري. من هو المشتري؟ بكر في مثالنا يقول له صورتان. الصورة الأولى أن بكر مشترى من زيد، بكر مشترى من زيد وظل ينتظر، يقول بلكة عمر يجيز هذا البيع لأن الكتاب يوم السبت ملك عمر، وبقي بكر ينتظر، يقول بلكة زيد يشتري الكتاب من عمر يوم الأحد ويجيز هذا البيع، فماذا نعبر عن بكر؟ ماذا نعبر عن بكر؟ هو المشتري المترقب، مترقب لمن؟ لصحة البيع. كيف يترقب صحة البيع؟ يترقب الإجازة لو من المالك القديم وهو عمرو، لو من المالك الجديد وهو زيد الذي اشترى يوم الأحد وهو نفس البائع الفضولي. هاي الصورة الأولى. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: هذه الصورة الأولى ليست مقصودة من روايات الباب. هاي الصورة الأولى ليست مقصودة من قول النبي صلى الله عليه وآله: لا تبع ما ليس عندك. هذه الصورة الأولى ليست مقصودة من الروايات الخاصة التي تقول: لا تبع قبل أن تشتري. قال هاي ما لها علاقة أصلا. قلنا يعني أكو صورة ثانية؟ قال بلى. شنو الصورة الثانية؟ الصورة الثانية أن زيدا باع كتاب عمر يوم السبت إلى بكر، بكر اعتبر هذا البيع صحيح، اعتبر هذا البيع ممضي. بكر قال: الكتاب كتابي والثمن أنطي أنا إلى زيد، زيد يريد يأخذه، يريد يعطي للمالك. هاي بين زيد وبين من؟ بين زيد وبين المالك، ما لي علاقة. أنا أعتبر البيع صحيح وأنا مالك للكتاب، ولا أترقب ولا أنتظر لا إجازة زيد ولا إجازة حمر. يبني بكر على ماذا؟ على صحة البيع. هنا الروايات تخاطب زيد، قل له: تعال زيد، إذا هيك النتيجة لا تبع ما ليس عندك، إذا هيك النتيجة لا تبع قبل أن تشتري. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله عليكم السلام: روايات الباب تشمل الصورة الثانية، تشمل الصورة الثانية. إذن يوجد عندنا صورتان: الصورة الأولى أن المشتري اشترى ويترقب صحة البيع وينتظر صحة البيع ويرجو صحة البيع بمجرد أن يجيز المالك الأول أو المالك الثاني. هذه الصورة الروايات ليست ناظرة إليها، ما لها علاقة بها. وأما الصورة الثانية إن المشتري لا يترقب صحة البيع ويرى أن البيع هو بيع صحيح ويرى أنه خارج المشكلة، والمشكلة بين من وبين من؟ بين البائع الفضولي والمالك الأول. يقول: أنا ما لي علاقة. الصورة الثانية هي المقصودة بالروايات التي تقول: لا تبع ما ليس عندك، لأن بيع ما ليس عندك راح يسبب لنا مشكلة. لا تبع قبل أن تشتري، لأن بيعك قبل أن تشتري سبب لنا مشكلة. واضح؟ فالروايات لا تشمل الصورة الأولى ولكن تشمل الصورة الثانية. لذلك قال: ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات، وهو يعني ومورد الروايات، وهو ما لو باع البائع لنفسه. من البائع؟ زيد. زيد لما باع الكتاب شو اعتبر؟ اعتبر هو البائع، اعتبر هو اللي يستحق البيع، هو فضولي، هو فضولي، بس اعتبر نفسه هو ماذا؟ هو البائع وهو المالك والثمن له. واشترى المشتري. من المشتري؟ بكر. المشتري عندما اشترى غير مترقب لإجازة المالك. من المالك؟ المالك الأصلي يعني عمرو، ولا لإجازة البائع. من البائع؟ زيد الفضولي. إذا صار مالكا نجي لبكر نقول له: اشتريت؟ قال: نعم اشتريت. هل تنتظر أن يكون بيعك صحيح؟ قال: بيعي صحيح، ولا علاقة لي لا بإجازة عمرو المالك الأصلي ولا علاقة لي بإجازة زيد الذي هو بائع فضولي وقد يكون مالكا أصليا بعد يوم. لا أترقب إجازة الأول ولا أترقب إجازة الثاني. قال: وهذا هو الذي ذكره العلامة رحمه الله في التذكرة نافيا للخلاف في فساده. قال هي هاي الصورة الفاسدة، وهي ما لو باع زيد كتاب عمرو لنفسه. باع زيد كتاب عمرو لمن باعه؟ لنفس زيد. واشتراه بكر، وبكر لا يترقب لا إجازة زيد ولا إجازة عمرو. قال هذا بيع باطل بالاتفاق. هنا ندعى العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة الحكم ببطلان هذا البيع. قال العلامة رحمه الله: لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها. العلامة الحلي رحمه الله هكذا قال، قال لا يجوز لأحد أن يبيع الكتاب قبل أن يشتريه. وهو ماذا ينوي هذا البائع الفضولي؟ ماذا ينوي؟ عد ورا ما أبيع الكتاب إلى بكر، ثاني يوم أروح أشتري وأقبضه وأسلمه لمن؟ وأسلمه إلى بكر. زين من يقول أنت المالك راح يبيع لك الكتاب؟ من قال؟ بيعك الأول، بيعك الكتاب لبكر عقد لازم حسب المفروض، لأنه هو قاعد يعتبر نفسه شنو؟ يعتبر نفسه 100% راح يملك الكتاب وراح يبيع الكتاب أو يسلم الكتاب. يقول من قال لك؟ ما معلوم، لعل مالك الكتاب يموت الورثة ما يبيعوا لك، أو نفس مالك الكتاب ما يبيع. يصير أو ما يصير؟ يصير. وبه قال الشافعي وأحمد، يعني أحمد ابن حنبل، ولا نعلم فيه خلافا. هو هاي دعوة الإجماع، ولا نعلم فيه خلافا، يعني هناك إجماع على بطلان هذا البيع. ما هو الدليل؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وآله: لا تبع ما ليس عندك. العلامة الحلي رحمه الله جعل قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك ينطبق عليه من؟ على هذه الصورة. هاي الصورة، يا صورة، هاي الصورة الثانية التي ذكرناها، إن بكر، إن بكر يقول أنا اشتريت ولا أترقب لا إجازة الأول ولا إجازة الثاني، والفضولي باع لنفسه. هي هاي الصورة التي جعل العلامة رحمه الله جعلها المصداق الوحيد لقول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك. والدليل الآخر قال: ولاشتمالها على الغرر. يعني شنو؟ يعني ولاشتمالها على الجهالة. انت بعت ما لا تملك، عندك يقين بأنك سوف تملك وتقبض، عندك يقين بأنك سوف تملك وتسلم؟ كلا. عندك يقين انت بعت بدينار؟ عندك يقين راح تشتري بنصف دينار وترباح؟ عندك يقين راح تشتري بدينار فلا ترباح؟ عليكم السلام. اي يقين ما عندك بالنتيجة. انت لما تبيع شيء لا تملكه ما بعد بيعك شو نسميه؟ مجهول، ما تدري النتيجة شو راح تصير. قال: ولاشتماله على الغرر، فإن صاحبها قد لا يبيعها. صاحب الحاجة، صاحب الكتاب، قد ما يبيع الكتاب. عمر لما يروح للزيد يقول بيعني كتابك، قد ماذا يقول زيد؟ قد ماذا يقول عمر؟ عفوا، ما بيع الكتاب. زيد يقول له: أنا بعت الكتاب بيعا فضوليا وخفضت الثمن وأريد أسلم الكتاب إلى بكير. شي يقول له عمر؟ يقول: هاي مشكلتك مو مشكلتي، ما بيع الكتاب. أكو احتمال أن لا يباع الكتاب لزيد؟ لو ماكو احتمال، أكو احتمال، حتى لو كان الاحتمال 10%، هناك غرر في المسألة، ماكو يقين، ماكو علم، ماكو جزم. قال: فإن صاحبها قد لا يبيعها. وهو من؟ وهو البائع الفضولي، وهو غير مالك لها. هل يملك الكتاب زيد؟ يملك الكتاب؟ كلا. زيد باع الكتاب فضولا فقط ولا قادر على تسليمها. واضح. قال أما لو اشترى، هاي انتهت، ديش انتهت. أما لو اشترى موصوفا في الذمة، افتح قوس، سواء كان حالا أو مؤجلا، سد القوس. قال فإنه جائز إجماعا. انتهى كلام العلامة رحمه الله في التذكرة، فإنه جائز إجماعا. يعني أما لو باع زيد كليا في الذمة قبل أن يشتريه، قبل أن يملكه، ماكو مشكلة. مشكلتنا وين؟ بالجزء المشخص، مو مشكلتنا بالكلي في الذمة. وبيع الكلي في الذمة قبل أن يشتريه، قبل أن يملكه، قال إجماعا. شبيه إجماعا صحيح. انتهى كلام العلامة رحمه الله. أريد أعيد توضيح المسألة. كم صورة عندنا في واقع الأمر؟ كم صورة عندنا؟ إذا أريد نوسع البحث عندنا أربع صور. أربع صور. الصورة الأولى أن يبيع الفضولي العين المشخصة الجزئية عن نفسه. يعني أنا أتصدى بالسوق أقول هذا كتاب للبيع، هذا كتاب للبيع، كتابي، وأبيعه عن نفسي. يجي شخص يشتري، هذا الشخص لما يجي يشتري الكتاب هم يترقب إجازتي أو إجازة المالك؟ لا يترقب إجازتي ولا إجازة المالك. لماذا؟ لأنني بعته عن نفسي، بعته عن نفسي. فهذا المشتري يظن أن الكتاب ملكي، يأخذه ويروح، أو يشتريه دون أن يأخذه، يشتريه ويدفع الثمن، وأنا أسلم الكتاب في اليوم الثاني أو الثالث، ماكو مشكلة. هاي الصورة الأولى. هاي الصورة الأولى أن البائع الفضولي يبيع عن نفسه، والمشتري، والمشتري يعتبر الشراء صحيح، ولا يترقب لا إجازة المالك الأول ولا إجازة الفضولي، حتى لو ملك الفضولي بعد ذلك لا يترقب المشتري شيئا من الإجازة. هذا البيع صحيح لو مو صحيح؟ قال العلامة رحمه الله هناك إجماع على عدم صحة هذا البيع، هذا بيع مو صحيح. الصورة الثانية أن البائع الفضولي باع الكتاب إلى بكر، زيد بائع فضولي باع الكتاب إلى بكر، بس قال ترى هذا بيع فضولي. إذا أجاز البيع المالك فالبيع يصح، وأنا راح أشتري الكتاب ويصير ملكي، لما يصير ملكي هم أجيزك البيع حماد، كذلك يصح. فيبقى بكر مشتريا ومترقبا، علما مترقبا لصحة هذا البيع، منتظرا إما إجازة المالك الأول إذا بقي الكتاب على ملكه، أو إجازة المالك الجديد إذا اشترى الكتاب. هذا البيع صحيح لو باطل؟ العلامة الحلي رحمه الله أصلا ما جاب ذكر لهذه الصورة، واعتبرها صورة. شبيهة الصورة، صورة جائزة، صورة جائزة، هي صحيحة، حالها حال أي بيع فضولي. وبما أن البيع الفضولي يصح، إذن هذه الصورة من مصاديق البيع الفضولي، وهي تصح مع الإجازة. نقول زين، وقول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، قال لا علاقة لقول النبي بهذه الصورة. قول النبي يشمل يا صورة، الصورة الأولى لا تبع ما ليس عندك، يقول لا علاقة لهذه الرواية بهذه الصورة. هاي الرواية تشمل يا صورة الأولى التي ذكرناها، هاتان صورتان، انتهى. الصورة الثالثة يوجد كلي في الذمة موجود عندي، أنا عندي 1000 كيلو من الحنطة، بعت 10 من 1000، 10 كيلوات من 1000، يجوز لو ما يجوز؟ جائز، هذا بيع جائز، عليكم السلام. الصورة الرابعة، لا يوجد عندي أي شيء من الحنطة، ما عندي. إجا واحد قال لي بعني 100 كيلو من الحنطة على نحو الكلي في الذمة، كلي في الذمة، قلت له بعتك 100 كيلو من الحنطة وأروح أنا أشتريها من السوق وأعطيه إياه، أنا ما عندي، لا أملك حنطة أصلا، هذا البيع صحيح لو باطل؟ قال هذا بيع صحيح. ودع العلاب الحلي رحمه الله الإجماع على بيع الكلي في الذمة حتى لو ما موجود عندي. فالعلامة رحمه الله حسب هذا التقسيم الرباعي تكلم عن الصورة الأولى وعن الصورة الرابعة، فادعى الإجماع على عدم صحة بيع الصورة الأولى، وادعى الإجماع على صحة الصورة الرابعة، واضح؟ أما الصورة الثانية والثالثة ليش ما ذكرهن العلامة الحلي رحمه الله؟ ليش؟ لأن خارجات عن مورد رواية لا تبع ما ليس عندك، وخارجات عن مورد رواية ماذا؟ لا تبع قبل أن تشتري، واضح عبارة إن شاء الله؟ جيد. ثم قال وحكي عن المختلف أيضا للعلامة الحلي رحمه الله أيضا الإجماع على المنع أيضا، يعني أيضا ينقل بأن العلامة الحلي رحمه الله في كتابه مختلف الشيعة قد ادعى الإجماع على عدم صحة ماذا؟ على عدم صحة بيع الفضول لنفسه مع عدم ترقب المشتري لإجازة البائع أو لإجازة المالك الأصلي. واستدلاله، يعني واستدلال العلامة رحمه الله، واستدلاله للبطلان بالغرر، وقال للغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر، بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقب لإجازة مجيز، هذا المشتري يشتري ولا يترقب إجازة المجيز ويأخذ الكتاب ويذهب أو يطالب في الكتاب دون أن يترقب إجازة مجيز، والحال أن البيع لا يصح دون الإجازة. قال بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليم المبيع. تدري شنو معناها ان الصورة هاي الصورة باطلة؟ معناها المشتري عندما وقع البيع والشراء بين المشتري وبين البائع الفضولي، المشتري له حق على البائع الفضولي والبائع الفضولي له حق على المشتري. شنو حق المشتري على البائع الفضولي؟ قال سلمني المبيع، تروح السرقة تشتري تاخذ هبة، مو شغلي، انا اشتريت من عندك، والبيع بيني وبينك بيع صحيح، والشراء بيني وبينك شراء صحيح، فمن حقي عليك كبائع فضولي عن نفسك، أنت مسؤول عما صدر منك، من حقي عليك أن تستلمني الكتاب، وحق البائع على المشتري أن يسلم الثمن. فالمشتري ماذا يقول؟ تفضل هذا الدينار، حقك سلمتك إياه هذا الدينار، وحقي سلمني إياه وهو الكتاب. بعد البائع الفضولي لا يحق له أن يقول للمشتري، يقول له مو هذا بيع فضولي ولازم يجيز المالك الأصلي، يا الله من حقي أسلمك الكتاب، أو يبيع المالك الأصلي وأنا أشتري، فأسلمك الكتاب، ما يصير أسلمك الكتاب دون إجازة المالك الأصلي أو دون أن أملك أنا الكتاب. هذا الكلام المشتري يقول أنا لا أفهم هذا الكلام، أنت بعت لنفسك فأنت مسؤول عن جميع ما يتبع هذا البيع، ومن ضمن ما يتبع هذا البيع من مسؤوليات هو أن تقوم بتسليم الكتاب. هذا البيع بهذه الكيفية يحتوي على ما لا يمكن الالتزام به، لذلك حكم الفقهاء بمن بعدم صحته، قالوا بيع فاسد، لا تبع ما ليس عندك. هذا هو المقصود، لا تبع قبل أن تشتري، هذه الصورة هي المقصودة. جيد. قال فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة، فاتفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملكه، يعني من البائع الفضولي بعد أن تملك الكتاب، لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتفاق. هاي الصورة الأخرى، هاي الصورة الطبيعية، زيد باع كتاب عمر إلى بكر وبكر اشترى، قلنا لبكر هل ملكت الكتاب؟ قال لا بعدني ما ملكت الكتاب، للبيع فضولي، لعل عمر يقبل ويجيز، ولعل زيد يشتري الكتاب من عمر فيجيز. فزيد فبكر، فبكر هنا شنو عبر عنه؟ مترقب للإجازة، مترقب، يقول أنا لم أملك الكتاب بمجرد أن اشتريته من الفضولي، لا، وإنما أنا منتظر لإجازة المالك، سواء كان المالك هو بكر هو عمرو، أو كان المالك هو زيد، بعدهم يتفهمون بيناتهم، إما أن عمرو يجيز، وإما أن عمرو يبيع الكتاب إلى زيد، وزيد هو الذي يجيز، وأنا بالانتظار. وإذا عمرو ما أجاز وعمرو ما باع فالبيع باطل، لأن البيع يعتمد على الإجازة، وأنا مترقب للإجازة. هذا البيع داخل في ضمن روايات لا تبع ما ليس عندك؟ كلا. هذا البيع داخل في ضمن الإجماع الذي ادعاه العلامة الحلي رحمه الله بأن هناك اتفاق على بطلان البيع، هاي الصورة داخلة في ضمن البيع الباطل إجماعا؟ كلا، وإنما الصورة الداخلة التي ذكرناها قبل قليل، وهي صورة أن المشتري لا يترقب الإجازة. لذلك قال فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة، فاتفقت الإجازة من المالك يعني عمرو، أو من البائع الفضولي بعد تملكه يعني زيد، لم يدخل في مورد الأخبار. هاي الصورة لا تدخل في ضمن الأخبار التي تقول لا تبع ما ليس عندك، لا تبع قبل أن تشتري، ما داخله، ولا في معقد الاتفاق الذي ادعاه العلامة الحلي رحمه الله أيضا نفس الحالة. فهذه الصورة هي بيع صحيح، لا دليل على فساد هذا البيع، لا أخبار تدل على فساد هذا البيع، هاي الصورة ولا إجماع، وإنما الأخبار والإجماع ناظرة إلى صورة أخرى، هي صورة عدم الترقب وليست ناظرة إلى صورة الترقب. هذا واضح أيضا. ثم قال ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون إجازته، هذا فرع جديد، لأن الشيخ الأعظم رحمه الله بدأ يذكر بعض الفروع من أجل أن يقول هذا الفرع، وكل الفروع أجزاء منين ذي الفروع؟ منين المتفرعات؟ من مسألتنا الثانية، وهي مسألة من باع فضولا ثم ملكه. فهمنا نحن الآن إن المسألة الثانية، وهي مسألة من باع فضولا ثم ملكه، بعض مصاديقه هو بيع صحيح، وبعض مصاديقه بيع فاسد للروايات وللإجماع. وعبرنا عن المصادق الصحيحة بمصادق إيش يا مصادق؟ إن المشتري يترقب الإجازة، واضح له لا؟ وعبرنا عن المصادق الباطلة إن المشتري لا يترقب الإجازة. زين، عندنا صور أخرى، فروع أخرى، نريد نعرف ذن الفروع الأخرى من ضمن البيع الصحيح أو من ضمن البيع الفاسد. فسوف يذكر رحمه الله مجموعة من الفروع، من ضمن الفروع التي قام بذكرها هذا الفرع. هذا الفرع شنو؟ هذا الفرع زيد باع كتاب عمرو إلى بكر، متى يصبح حسب الاتفاق بين زيد وبين بكر، متى يصبح هذا البيع لازم؟ قال زيد إذا اشتريته من عمرو فالبيع لازم، بعد بدون إجازة، بدون إجازة. مو اشتري الكتاب واقول لك اجزت يلا البيع يصير لازم، بمجرد هكذا يقول زيد، بمجرد ان اشتري الكتاب من عمر فان العقد لازم بيني وبينه. اكرر، زيد باع كتاب عمر الى بكر، هذا بيع شنو؟ بيع فضولي. البيع الفضولي متى يصبح لازما؟ بالإجازة. زيد قال له ما لك علاقة بالإجازة، أنا بعت لك كتاب عمر يوم السبت وهو بيع فضولي متزلزل، يوم الأحد سوف أذهب إلى عمر وأشتري الكتاب، بالدقيقة اللي أشتري الكتاب العقد شو يصير؟ العقد يصير لازم، بعد ما لك علاقة بالإجازة. شرائي للكتاب هو الإجازة، شرائي للكتاب هو الذي يحقق اللزوم. هذا اتفاق بين زيد وبين بكر، هذا البيع صحيح لو باطل. قال الشيخ رحمه الله ولو تبايعا على أن يكون اللزوم، يعني لزوم البيع الفضولي، موقوفا على تملك البائع، من البائع؟ البائع الفضولي يعني زيد، دون إجازته، يعني لزوم العقد الفضولي سوف يكون بسبب تملك البائع الفضولي للكتاب وليس بسبب إجازة البائع الفضولي بعدما اشترى للكتاب للبيع. فاللزوم سوف يكون ناتجا من نفس الشراء وليس ناتجا من إجازة. فظاهر عبارة الشهيد الأول رحمه الله في الدروس أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار المذكورة. الشهيد الأول قال هذا المصداق من مصادق البيع الباطل. نقول لماذا؟ قال لأنه مشمول لقول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، وهو مشمول كذلك للروايات الشريفة التي تقول لا تبع قبل أن تشتري. نص عبارة الشهيد الأول رحمه الله حيث قال وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز، ولو أراد لزوم البيع بالانتقال وهو بيع ما ليس عنده وقد نهي عنه. انتهى كلام الشهيد الأول. الشهيد الأول يعطي صورتين، صورة أن زيدا باع كتاب عمرو بيعا فضوليا يوم السبت، ثم أن زيدا اشترى كتاب عمرو يوم الأحد، يوم الاثنين زيد أجاز بيعه الأول الفضولي. هذا بيع صحيح لو باطل؟ قال صحيح. هو قال وكذا، يعني وكذا يصح لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز، يعني وكذا يصح لو باع زيد ملك غيره يعني كتاب عمر ثم انتقل الكتاب إلى زيد فأجاز زيد. إيش بيه البيع؟ قال بيع صحيح. الصورة الثانية التي ذكرها هو الفرع الذي نحن الآن بصدد بيانه. قال ولو أراد لزوم البيع، يا بيع، بيع الفضولي بالانتقال، يعني شنو بالانتقال؟ بشراء زيد لكتاب عمر يوم الأحد. هو باع يوم السبت واشترى يوم الأحد، وأراد أن يجعل البيع الفضولي يصبح لازما، مو بسبب الإجازة، بسبب البيع الثاني والتملك الثاني. قال فهو بيع ما ليس عنده وقد نهي عنه، يعني في الروايات الشريفة، فيجعل الروايات تشمل هذا الفرع، هذا الفرع الجديد. هذا كلام الشهيد الأول رحمه الله. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: لكن الإنصاف ظهورها، ظهور من؟ الأخبار الناهية التي تقول لا تبع ما ليس عندك، التي تقول لا تبع قبل أن تشتري، قال ظهورها في الصورة الأولى وهي ما لو تبايعا قاصدين لتنجز النقل والانتقال وعدم الوقوف على شيئين. يعني يا صورة، صورة عدم الترقب. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله، يقول ترى الروايات التي تقول لا تبع ما ليس عندك ترى ما تشمل هذا الفرع كما ادعى ذلك الشهيد الأول. يقول لي إذن ماذا تشمل الروايات؟ قال تشمل بس الصورة الأولى، وهي أن البائع الفضولي والمشتري لا يترقبون الإجازة، وإنما يعتبرون البيع شبيه، يعتبرون البيع لازم وصحيح ونافذ. أما هذه الصورة، يقول لا تعتبر هذه الصورة من مصاديق الروايات. وما ذكره العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة كالصريح في ذلك. قلنا العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة ماذا قال؟ مو ادعى الإجماع؟ ادعى الإجماع على عدم صحة بيع الفضولي الذي لا ترقب فيه للإجازة، صح لو لا؟ وادعى الإجماع على صحة البيع فيما لو كان المبيع كليا في الذمة، وجعل الروايات التي تقول لا تبع ما ليس عندك والروايات التي تقول لا تبع قبل أن تشتري، جعل مختص بها صورة، بصورة البيع الفضولي الذي لا ترقب فيه، لا ترقب فيه للإجازة. يقول هذا الفرع، هذا الفرع اللي نحن الآن في صدده، ما أكو ترقب للإجازة، بس أكو ترقب علما، أكو ترقب أن البائع الفضولي يملك ويشتري، فتكون ملكيته، ملكيته ماذا تعتبر؟ تعتبر هي التي توجب الإلزام، إلزام البيع. إذن بكر عنده ترقب بس مو للإجازة، ترقب لمن؟ ترقب لمن؟ لسبب الإجازة. شنو سبب الإجازة؟ يكون يملك بعدين من حقه أن يجيز، فقال له أنا ما أترقب إجازتك، أترقب أن تملك. قال له ما يخالف، بمجرد أن أملك اعتبر الإجازة شبيها، هي نفس تملكي إجازة، شنو المانع في ذلك؟ فليس من ضمن مصاديق الروايات. بل العلامة مختلف في شلون يعني؟ ما اسمع شلون؟ الآن المشتري مترقب أو غير مترقب؟ يقول الروايات التي تقول لا تبع ما ليس عندك، المقصود منها أن البيع الفضولي يصح دون ترقب شيء، هذا بيترقب، يترقب أن يشتري البائع الفضولي إذا اشترى وملكه، هذا الترقب يكفي في نزع هذه الروايات من، أو نزع هذا المصداق من الروايات. هو قاعد يستشهد، قاعد يستشهد، يقول على أنه هاي الروايات لا تشمل جميع المصادر، تشمل بعضها. الشهيد الأول هذا المصداق، هذا الفرع الذي نحن بصدده، يقول مشمول. الشيخ الأعظم يقول لا ما مشمول، شنو وما قاعد يحملوها، يقولون ما يمكن أن تحمل الرواية على الإطلاق، معناها بيع الفضول كله باطل، كله باطل بيع الفضول، اسمعني، معناها بيع الفضول كله باطل. هل يلتزم فقيه بأن بيع الفضول ما له وجود؟ باطل، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تبع ما ليس عندك. شن جاوب؟ مستحيل، بالإجماع البيع الفضول صحيح. إذا قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك يريد بعض، بعض يريد بعض البيع الفضول، ايش بيه؟ بعض مو صحيح والبعض الثاني صحيح. جينا بحثنا في ماهية البيع الفضولي، وجدنا هناك بعض البيع الفضولي فيه ترقب، والبعض الآخر ما بيترقب، بمجرد أن يصير بيع فضولي يصير إلزام. هذا هو الباطل وهو المقصود من رواية لا تبع ما ليس عندك. أما إذا كان البيع الفضولي متزلزل ويترقب اللزوم، هو بيع صحيح، هذا بيع فضولي متزلزل ويترقب اللزوم، ترقبه للزوم مو ترقب إجازة، ترقب ملكية. شو المشكلة في ذلك؟ عليكم السلام. هو مو بس رواية البارقي التي تدل على البيع الفضولي، عدة أدلة، عدة أدلة، فماكو ما يدل على أن لا تبع ما ليس عندك يشمل بالضرورة يشمل هذا الفرع، ما يشمل، لا يشمله. لذلك قال وأصرح منه كلامه، كلام العلامة رحمه الله المحكي عن المختلف في فصل النقد والنسيئة، قال هناك يصرح تصريح بأن هذا الفرع ليس من مصادق لا تبع ما ليس عندك. واضح إن شاء الله. جيد. ثم ذكر فرعا جديدا قال ولو باع، يعني الفضولي، عن المالك، يعني باع زيد الكتاب عن عمرو، فاتفق انتقاله، انتقال من؟ فاتفق انتقال الكتاب من عمرو لمن؟ الى زيد بهبة مثلا، هبة، فاتفق انتقاله الى البائع الفضولي فأجازه البائع الفضولي، فالظاهر ايضا الصحة لخروجه عن مورد الاخبار. هذا فرع جديد. شنو خلاصة الفرع الجديد؟ لاحظني، زيد باع كتاب عامر الى بكر في يوم السبت، يوم الاحد عامر جاب الكتاب وانطاه هدية الى زيد، قال له وهبتك هذا الكتاب، فزيد يوم السبت بائع فضولي ويوم الاحد مالك، بس مو مالك بالشراء، مالك بيمن؟ بهبة. بس حتى لو بالشراء المهم انتقل إليه، انتقل إليه. فبعدما انتقل الكتاب إلى زيد، زيد يوم الاثنين قال أجزت البيع. هذا بيع صحيح أو باطل؟ بيع صحيح، بيع صحيح. إيه؟ بس بيع صحيح هو بالتالي، لأنه بيع فضولي أجازه المالك، بس المالك هو نفس البائع الفضولي، هذا ما يضر. المهم بيع فضولي أجازه المالك الشرعي، والمالك الشرعي هو من؟ يوم الأحد وزيد. صحيح زيد بائع فضولي يوم السبت، بس هو يوم الأحد مالك شرعي، فأجاز البيع بيع صحيح لا خدش فيه. وهذا الفرع ليس مشمولا للروايات التي تقول لا تبع ما ليس عندك، أو التي تقول ماذا؟ لا تبع قبل أن تشتري. واضح. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله: نعم، قد يشكل فيه من حيث إن الإجازة لا متعلق لها، لأن العقد السابق كان إنشاء للبيع عن المالك الأصلي، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه. يقول بعض العلماء أشكل، قالوا هاي الإجازة لا موضوع لها من هذا الباب، قال هاي الإجازة ما لها موضوع، لأن الإجازة التي نحن بحاجة إليها هي إجازة المالك الأصلي، والمالك الأصلي لم يجز، وإنما وهب علما إلى البائع الفضولي. يقول قد يشكل من هذا الباب على أنه كل بيع فضولي، لاحظني، كل بيع فضولي بحاجة إلى إجازة مالك أصلي، وهذا بيع فضولي وقع يوم السبت، إذا نحن بحاجة إلى إجازة المالك الأصلي يوم السبت. لما صدرت الإجازة يوم الاثنين، منين صدرت؟ من غير المالك الأصلي. يقول هذا قد يرد إشكال كما أشكل به البعض، ولكن ويمكن دفعه بمن دفع به سابقا الإشكال في عكس المسألة، وهي ما لو باعه الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه. فتأمل، أي سابقا هذا المعنى أخذناه. عندنا مسألة مرت فيما سبق، شنو المسألة؟ البائع الفضولي باع لنفسه، يعني أنا زيد أخذت كتاب عمرو وبعته إلى بكر لنفسي، متصديا ومعتقدا ماذا؟ إنني أنا المالك، وأنا من يستحق ماذا؟ وأنا من يستحق الثمن، اللي قلنا مثل الغاصب. الغاصب عادة هكذا يقصد، يقصد هذا ملك الكتاب. فأخذت كتاب زيد، أخذت كتاب عمرو، أنا زيد أخذت كتاب عمرو وبعته إلى بكير، حطيت الأموال في جيبي معتقدا أنا من يستحق ذلك. عمرو علم فأجاز البيع لنفسه، أجاز البيع عمرو، لمن أجازه؟ لنفسه، لنفس عمرو. البيع يصح أو لا يصح؟ يصح، بس لمن يصح؟ يصح لعمر المالك الأصلي، لا يصح لمن؟ لزيد. قالوا يصح لعمر، محل الشاهد هنا، لماذا يصح لعمر؟ لماذا يصح لعمر؟ انطينا قاعدة، شنو القاعدة؟ قلنا البيع إذا وقع وهو مبادلة مال بمال، يعني مبادلة الكتاب بالدينار، ايش يقتضي هذا البيع؟ إن الكتاب لمالك الدينار، حتى لو كان مالك الدينار وين؟ قلنا نايم بالبيت، ما يدري، ما يدري شكو ماكو. بما أن الدينار ملكه فالكتاب ينتقل إليه، والدينار لمن يصير؟ لمالك الكتاب، حتى لو كان مالك الكتاب ايش بيه؟ لا يعلم بالبيع أصلا. لماذا؟ قلنا لأن مبادلة مال بمال شنو هي؟ ماذا تقتضي؟ تقتضي أن مالك الكتاب هو الذي يملك بدل الكتاب، ومالك الدينار هو الذي يملك بدل الدينار. زين، وهذا الفضول اللي دخل بالنص واعتبر نفسه مالك للكتاب وانطى الكتاب وقبض الدينار، هذا ايش نعتبره؟ قال هذا بما أنه في الواقع ليس مالك للكتاب، فهو لا يمكن أن يملك، لا يمكن أن يملك الدينار، لأن البيع هكذا يقتضي، ما يملك العوض يملك المعوض، مبادلة ما بين المالكين الحقيقيين، مو مسألة الذي يدعي أنه مالك يبنى على أنه مالك. هنا نفس الحالة، نفس الحالة، من الذي ملك المالك الحقيقي؟ من هو؟ هو الذي من حقه أن يجيز. فهذا الكتاب خرج من ملك ودخل في ملكية أخرى، خرج بالبيع الفضولي إلى بكر، ثم أصبح ملك زيد فأجاز، لا مشكلة في ذلك، لأن القاعدة هكذا تقتضي، عندما تملك شيء تملك الحوار، حتى لو تصدى غيرك إلمن إلى البيع والشراء والإيجاب والقبول، لا عبرة بمن يتصدى فيما لو لم يكن مالكا. بقي الكلام في فرع آخر يأتي بحثه غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.